بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، نستأنف بإذن الله عز وجل درسنا. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا.
تذكرت لحظة، كأن أحد الإخوة كان سأل. نعم، طيب، أجيب باختصار حتى لا يضيع الوقت. الأصل أن الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، لأن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوج من أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، وأبوها معلوم أنه من ألد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حيي بن أخطب قبحه الله. فلا يضرها أن كان أباها كافرا، فالأصل أن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، لكن يبقى تأثير حال الأب والأم صلاحا وفسادا على الأبناء. في الآخرة لا تأثير له، في الدنيا قد يبقى شيء من هذا التأثير وله نظائر وأمثال. أما في الصلاح، يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. صلاح الأبوين نفع الأبناء أو لا؟ علماء التفسير يقولون: أبوهم الصالح كان الأب السابع، يعني ليس الأب المباشر، الأب السابع يعني الجد السادس، كان صالحا، فصلاحه نفع لابن السابع، نفع لابن السابع، فحفظ الله عز وجل مال اليتيمين لصلاح أبيهم السابع. ولذلك كان بعض السلف يقول لولده: والله يا بني إني لأزيد في صلاتي من أجلك، إني لأزيد في صلاتي من أجلك. وهكذا في المقابل، شؤم معصية الأب قد يبقى أثرها في الولد، وإن كان الولد لا يؤخذ عليه شرعاً لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا نظائر. من هذه النظائر ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، حين ذكر: ذاك الذي كسر رباعية نبينا صلى الله عليه وسلم وشجه يوم أحد، يوم أحد. يذكر ابن كثير يقول: لم يعرف له ولد إلا وهو أهتم، إلا وهو أهتم أو أبخر، إلا وهو أهتم أو أبخر. الأهتم هو الذي كسرت ثناياه، كسرت ثناياه. لما؟ لأن أباهم هتم النبي صلى الله عليه وسلم حين كسر رباعية نبينا صلى الله عليه وسلم. هم أسلموا، لكن لا ذنب لهم فيما فعل أبوهم، لكن قد تبقى شؤم المعصية في الدنيا، أما في الآخرة لا تأثير، لا تأثير أبدا لذلك. وفي الدنيا هم لا يؤاخذون بجريرة آبائهم، لكن قد يبقى شؤم المعصية فينتقل. ولذلك يقول ابن كثير: لا يعرف له ولد إلا وهو أهتم أو أبخر. معروف، مفهوم، الأهتم عرفنا والأبخر معروف. من ذلك ما ذكره ابن خلدون أيضا في تاريخه، حين ذكر حال أبي عبد الله الصغير. من هو أبو عبد الله الصغير يا إخوان؟ من هو أبو عبد الله الصغير؟ آخر ملوك غرناطة، الذي سلم بلاد المسلمين في الأندلس التي تسمى الآن إسبانيا، سلم غرناطة للملكين النصرانيين فرناندو وإزابيلا سنة 897 للهجرة، سنة 97 و800 بعد أن ملك المسلمون أرض الأندلس أكثر من 8 قرون. المسلمون دخلوا الأندلس سنة كم؟ 92 للهجرة، وخرجوا منها على يد هذا الملك الذي هو أبو عبد الله الصغير، آخر ملوك بني الأحمر، وهم من الأنصار. خرج الإسلام منها سنة 97 و800 على يد هذا الملك. فيقول ابن خلدون، يتكلم يقول: وذريته عندنا في القيروان من جملة الشحاذ، يقولون من جملة الشحاذ. أبوهم خذل الإسلام وخذل المسلمين وسلم بلاد الإسلام بيضة مقشرة زي ما يقولوا للصليبيين، وكان السبب في فتح محاكم التفتيش وقتل ملايين المسلمين بأبشع أنواع القتل. هو ضربت عليه الذلة والمسكنة، وكان من أشد الناس فقراً حين سلبت أمواله وسلبت قصوره وسلبت مزارعه وطرد إلى المغرب، وبقي ذليلاً حقيراً طريداً إلى أن مات. وكان ذريته من بعده من جملة الشحاذين. فقد يبقى بركة الطاعة تبقى في الأولاد، يبارك الله عز وجل في الأولاد بسبب صلاح الآباء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن عثمان رضي الله تعالى عنه وجبير بن مطعم رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، فقال: يا رسول الله، قد أعطيت بني هاشم وبني المطلب، يعني من سهم ذوي القربى، أما بنو هاشم فإنا لا ننفسك عليهم، يعني لا ننازعهم، هم رهطك وقومك بنو هاشم، وأما بنو المطلب فإنا وإياهم منك بمنزلة واحدة، يعني نجتمع معهم ومعك في عبد مناف. بنو عبد شمس وبنو أمية يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية من؟ هاشم، هاشم بن عبد مناف، صحيح؟ طيب، أخو هاشم من؟ المطلب. أخو هاشم المطلب الذي جاء بابن هاشم من المدينة، الذي هو شيبة بن هاشم الذي لقب عبد المطلب، لأن قريشا لما رأوا شيبة بن هاشم خلف عمه على البعير وقد اغبر وجهه واتسخت ثيابه مع طول الرحلة من المدينة إلى مكة، فظنوا أن المطلب اشترى عبدا، فقالوا: هذا عبد المطلب. فقال: لا، بل هو ابن أخي، وابن أخي شيبة بن هاشم، لكن اللقب ركبه فصار يقال له عبد المطلب، المطلب عمه. طيب، هاشم والمطلب وعبد شمس وأمية كلهم إخوة بنو عبد مناف، أبوهم مين؟ عبد مناف. طيب، إحنا كلنا نجتمع في عبد مناف يا رسول الله، أعطيت بني هاشم، طيب هذولا عيال عمك وجماعتك، طيب وليش تعطي بني عبد مناف وما تعطي، ليش تعطي بني المطلب وما تعطينا، مع أننا وإياهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: لا، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. طيب، ليش شيء واحد؟ ليه؟ يقول أهل العلم: ذلك لأن بني المطلب آزر النبي صلى الله عليه وسلم كمؤازرة بني هاشم، مسلمهم وكافرهم. متى؟ في الشعب. في الشعب لما حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا تلك الصحيفة الجائرة الظالمة أنهم يقاطعون بني هاشم، لا يبايعونهم ولا يشترون منهم ولا يناكحونهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. من دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل بني عبد المطلب إلا أبو لهب، كل بني عبد المطلب مسلمهم وكافرهم، حتى الذي كان كافرا وقتها دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ودخل معه الشعب نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا البني هاشم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، من معهم؟ بنو المطلب. بنو المطلب فعلوا ما فعله بنو هاشم، ولذلك دخلوا معه الشعب مسلمهم وكافرهم، ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملوا معه ما تحملته بنو هاشم، يعني من الجوع والعوز والفقر والحاجة، وكل قبائل قريش قاطعتهم كما قاطعت بني هاشم، يعني لا يبيعونهم شيئا، لا طعام ولا شراب ولا لباس ولا شيء، ولا يشترون منهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم. طيب، وبقية بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بني أمية، بني عبد شمس، بني مخزوم، هم اللي كانوا محاصرين النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا محاصرين،
فانظر إلى نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية نفعهم في الإسلام، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى، يعني اعتبرهم من قرابته، اعتبرهم من قرابته، أعطاهم من سهم ذوي القربى، يعني من السهم الذي قال الله عنه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. كما أعطى بني هاشم أعطى بني المطلب، لكن ما أعطى منهم في منزلة بني المطلب منه كعثمان رضي الله عنه، كعثمان رضي الله عنه، لأنه من بني أمية، وابن عمه أبو سفيان رضي الله عنه كان من المقاطعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. ولذلك اختلف الفقهاء في اللهبيين هل هم من آل البيت أو لا. اختلف الفقهاء في اللهبيين، اللهبيون من هم؟
أبناء أبي لهب،
أولاد أبي لهب، ومن أولاده من هم صحابة أسلموا عام الفتح، من أولاده لصلبه المباشرين له من هم صحابة كرام من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمة الفتح، وهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. للفقهاء قولان فيهم هل هم من آل البيت أو لا، فمنهم من قال أنهم من آل البيت لأنهم من بني هاشم، لأنهم من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنهم ليسوا من آل البيت وليس لهم من الفضل ما لآل البيت، يعني لا تحرم عليهم الصدقة، لا تحرم عليهم الصدقة، وليس لهم من الإجلال والتوقير ما لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من آل البيت؟ بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. طيب اللهبيون من بني هاشم، بل هم من بني عبد المطلب، لأن أباهم أبو لهب هو ابن عبد المطلب، لكن قالوا لا، أبوهم خذل النبي صلى الله عليه وسلم فانقطعت صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو ليس من آل البيت. فإذا لم يكن هو من آل البيت وانقطعت صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في صلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أولاده لا يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لهم من الإجلال والتوقير للصحبة، يعني الصحابة منهم، والتابعين لهم ما للتابعين من العلماء، وكان فيهم علماء أجلاء، لكن هل هم من آل البيت؟ كما قلنا قولين من أهل العلم يرى أنهم ليسوا من آل البيت، لأن أباهم الأعلى أبو لهب لا قرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ مو عمه، قطع هو الصلة بخذلانه لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. نعم، وللموضوع مزيد تفصيل، لكن لا أريد أن يضيع الوقت عن درسنا. نعم،
أحسن الله إليكم. وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب لا يسب والديه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه وأمه. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج أنه قال: سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه. باب عقوبة عقوق الوالدين. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. حدثنا الحسن بن بشير قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قالهن الفواحش وفيهن العقوبة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال: والزور. باب بكاء الوالدين. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسالة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. باب دعوة الوالدين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المميسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة وقد ولدت فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته واتوني به فضربوا صومعته بالفوس حتى وقعت فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المميسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قالوا هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي البقر. فقال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم.
نعم. والحديث في الصحيحين متفق عليه. هذا الرجل وهو جريج كان من العباد في من كان قبلنا، فكان قد تزهد وانقطع عن الناس على رأس جبل، بنى له صومعة انقطع عن الناس يعبد الله عز وجل، يصلي ليل نهار. فجاءت أمه من القرية تزوره، فصادف مجيئها أن كان يصلي، فوقفت على الباب فقالت يا جريج. فقال يا ربي أمي وصلاتي، يعني ماذا أفعل؟ هل أخرج من صلاتي وأجيب نداء أمي أو أمضي في صلاتي؟ فرأى أن يمضي في صلاته فمضى في صلاته، فذهبت أمه ثم عادت أخرى في وقت آخر فوجدته يصلي أيضا، فقالت يا جريج. فقال يا ربي أمي وصلاتي، يعني ماذا أصنع؟ هل أمضي في صلاتي وأوثر صلاتي على أمي أو أخرج من صلاتي وأجيب أمي؟ فأثر أن يمضي في صلاته فلم يجبها، فانتظرت ثم عادت، ثم جاءت بعد مدة تزوره فوجدته يصلي، فقالت يا جريج. قال يا ربي أمي وصلاتي، فأثر صلاته فغضبت الأم، غضبت تأتيه ثلاث مرات ولا يجيبها ويكون في صلاة، فقالت اللهم لا يموت جريج حتى يرى وجه المومسات، وفي لفظ قالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجه المياميس. ولذلك قلنا دعاء الوالدين مستجاب وإن كانا ظالمين. ولذلك يقول أهل العلم دعت عليه أن لا يميته الله حتى يريه وجه المومسات، ولو دعت عليه أن لا يميته إلا وقد زنى لزنى، لو قالت اللهم لا تميته حتى يزني لزنى، والله أعلم، لكن قالت لا تميته حتى تريه وجه المياميس. جمع مومس، مومسات والمياميس شيء واحد، والمومس هي الزانية، هي التي تتأكل بفرجها. وتعلمون أن أهل الشر يغتاظون من أهل الخير، تجد أهل الشر ما يرتاحون إذا رأوا إنسان يعبد الله ويتقيه، يتمنون أن الناس يكونون مثلهم على الضلال. ولذلك يقول الله عن أهل الكفر، يقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فتجد أهل الكفر يحسدون أهل الإيمان على نعمة الإيمان فيتمنون أن يكفروا، والعصاة من أهل الإسلام لما يشوفوا أصحاب اللحى أصحاب الالتزام يغتاظون منهم ويحسدونهم، يقولون اشمعنا هؤلاء على الصلاح ونحن على المعاصي، فيبذلون جهدهم أن يكونوا مثلهم، يسخرون منهم يضحكون منهم يستهزئون منهم حتى يكونون مثلهم. قالوا وكان في القرية قوم هم على الضلال والمعاصي وكانوا يرون هذا الراهب الذي اعتزل في صومعة، فأرادوا إغواءه، فأتوا إلى مومس يعني إلى زانية ودفعوا لها مالا، قالوا لك كذا وكذا من المال إن استطعت أن تغوي جريجا. قالت هذا أمر سهل، أغويه. فذهبت حين وعدوها بهذا المال فتعرضت له فلم يلتفت إليها ولا نظر إليها، مقبل على صلاته، تصعد له للجبل، تأتي تأوي إلى صومعتي، تتعرض له، تعرض نفسها عليه، وهو مقبل على طاعة الله سبحانه، وهي تريد المكافأة التي وعدت بها المال. فماذا فعلت؟ كان يأوي إلى صومعته راعي، في لفظ راعي غنم وفي لفظ راعي بقر، يعني يرعى بماشيته، وفي الليل يأوي إلى صومعته فينام بجوار صومعته. فهذه المرأة أرادت أن تكسب هذا المال، فلما رأت أنه قد فاتها من جريج ما أرادت، مكنت نفسها من هذا الراعي حتى حملت، وجاءت لأولئك القوم قالت قد فعل بي جريج ما فعل وحملت منه، وحملت منه، اتهمته كذبا وزورا كي تكسب الجائزة التي وعدت بها. فلما ولدت أخذها الناس مع ولدها وذهبوا إلى الملك، ملك البلدة أو القرية، قالوا انظر هذا الجريج اللي عامل نفسه مطوع وجالس يقول أنا صالح وأعبد الله، انظر ماذا فعل. قال لها من أين لك هذا الولد؟ قالت من جريج. فأرسل الناس، أرسل الملك إليه جماعة فهدموا صومعته وأخذوه وضربوه وحملوه حتى أتوا به الملك، وهو مار به بهم رأى المومسات جالسات فتبسم، تذكر دعوة أمه حين قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المومسات، فتبسم فضربوه وأتوا به. قال ما لكم؟ قالوا قد زنيت. قال ما فعلت. قالوا بلى قد زنيت بهذه وهذا الولد منك. فقال ذروني أصلي ركعتين، فتوضأ ثم قام يصلي، صلى ركعتين، فلما انتهى من صلاته قال أين الغلام؟ فحملوا إليه الغلام، طفل تو مولود، هذا أحد الثلاثة الذين أو الأربعة أو الخمسة على اختلاف الرواية الذين تكلموا في المهد، ثلاثة عيسى بن مريم، وذاك الذي قال اللهم اجعلني مثل فلان، اللهم لا تجعلني مثل فلان، وهذا الثالث، والرابع
طفل الأخدود،
صاحب الأخدود، صاحب قصة الأخدود. فنعم أيوة اللهم صل على محمد. فقال أين الغلام؟ فحملوه إليه فطعنه في خاصرته وقال من أبوك يا بابوس؟ فقال أبي راعي الغنم، في لفظ قال راعي البقر. فقاموا إليه، لأن كرامة أكرمه الله عز وجل، أكرمه الله بأن أظهر براءته وأنطق هذا الطفل الذي لا يتكلم، فقاموا إليه قالوا نبني صومعتك من ذهب وفضة. قال لا إلا من مدر، لا إلا من مدر، والمدر هو الطين، يعني كما كانت الصومعة كانت من طين أعيدها كما كانت. فانظروا إلى مغبة العقوق، هو كان يصلي، ما كان في أمر دنيوي، هو كان يصلي لكنه آثر صلاته على أمه فعوقب بهذه العقوبة. وهذه الصلاة كانت صلاة نافلة، وإجابة دعوة الوالدين فرض، فلا يقدم النفل على الفرض. نعم إن كنت تصلي فريضة وناداك أبوك أو نادتك أمك ما في إشكال، لكن إن كنت تصلي نافلة وجب عليك أن تجيب، خاصة إن علمت من حالهما أنهما يغضبان، لكن إن علمت من حال أبيك أو أمك أنها وأنه إذا رآك أو رأتك أنت تصلي عذرك تكمل صلاتك، لكن إن كنت تعلم أن أبوك لا يعذرك تخرج من صلاتك، أو أنه بحاجة إليك ولو كان يعذرك، تعلم أنه يحتاج إليك لتطعمه أو تسقيه أو تعينه على أمر، وهكذا الأم تخرج من صلاتك، تخرج من صلاتك وتطيع أمك وتطيع أباك. ولو قال لك أبوك لا تصم في النوافل ما تصوم، لو قال يا ولدي أنا ما أحب أكل لوحدي، أنت تؤنسني في الأكل فلا تصوم، ما تصوم إلا الفريضة، أما النافلة ما تصوم، تؤنس أباك وتطعمه وتأكل معه مؤانسة لأبيك لأمك، هذا خير لك من أن تصوم نافلة وتؤذي أباك أو تؤذي أمك، فهمنا؟ ولذلك من وجبت طاعته فإن أمره مقدم على نوافل العبادات. ولذلك لما كان أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يراه يصلي فناداه فلم يجبه، فلما قضى صلاته أجابه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يجيبه حين ناداه؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي. قال سبحان الله، ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ سبحان الله، ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ لو أعلمنك سورة وذكر الحديث. فالمقصود أن أمر الوالدين أمر عظيم، أمر عظيم، تقدمهما على نفسك وعلى أهلك وعلى مالك وعلى ولدك، وإن أمراك بأمر مباح وجب عليك أن تمتثل أمرهما، إن أمراك بمباح صار هذا الأمر واجبا في حقك، يجب عليك أن تطيعهما. نعم، الله أعلم.
أحسن الله. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لا فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لا، فدعا فأتيتها وقد أجافت علي الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس.
وفي لفظ إلى كما ذكرت لكم أنه لا يحبهما إلا مؤمن، وهنا أطلق. نعم.
باب بر الوالدين بعد موتهما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسين قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبي أنه سمع أباه سيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما أبرهما؟ قال نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
نعم، ولذلك من برك بأبويك الدعاء لهما. قد يكون الإنسان بارا بأبويه في حياتهما عاقا لهما بعد موتهما، ولذلك البر لا ينقطع بموت الأبوين، بل البر واجب عليك ما دمت حيا حتى ولو ماتا. وانظر إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث، من ذلك قال أو ولد صالح يدعو له، فدعاؤك لأبويك دليل صلاحك، ما قال أو ولد يدعو له، ما أطلق، إنما قال ولد صالح، قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فدعاؤك لأبويك دليل صلاحك، ولذلك حتى لو ماتا ما ينقطع البر، إنما تدعو لهما، إنما تدعو لهما. نعم.
السلام عليكم.
نعم، تدعو لهما وتتصدق عنهما. سعد بن معاذ رضي الله عنه حين افتلتت نفس أمه وهو غائب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت ولو تحدثت لأوسط لأنها ما كانت تستطيع أن تتحدث، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. قال فإن مخرافي الفلاني صدقة عنها، يعني بستاني. وفي لفظ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقة أو عن أفضل الصدقة فقال سقي الماء، فأجرى لها ماء. فالولد يتصدق عن أبيه عن أمه يدعو لهما. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه، فيقال ولدك استغفر لك.
اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب أنه قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة.
اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي. نعم.
حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حدثنا يسارة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفع أن أتصدق عنها؟ قال نعم. باب بر من كان يصله أبوه. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما مر أعرابي في سفر وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر رضي الله عنهما بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من كان معه: أما يكفي درهمان؟ فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك.
نعم، كان ابن عمر قادما من مكة إلى المدينة بعد أن أدى النسك، وكان يستصحب معه حمارا عزكم الله، لأنهم كانوا يسافرون على الإبل، فكان يتروح عليه، يعني إذا تعب من ركوب البعير يركب الحمار قليلا يصحبه معه، فإذا مل أو تعب من ركوب البعير ركب على الحمار. وكان يشد على رأسه عصابة، يعني عمامة، فلقي أعرابيا فقال: ألست فلانا ابن فلان؟ قال: بلى. فنزع عمامته من رأسه وقال: اشدد بهذه العمامة رأسك، وأعطاه حماره، قال: اركب هذا الحمار. وكان معه صرة مال فأعطاه، فقال بعض من معه: رحمك الله أبا عبد الرحمن، هذا أعرابي، لو أعطيته درهمين لفرح بهما، لو أعطيته درهمين كفاه، أعطيته هذا المال وأعطيته عمامتك التي كنت تشد رأسك تتقي بها الشمس، الآن تمشي كاشف الرأس والشمس فوق رأسك، وكنت تتقي حرارة الشمس بهذه العمامة، وأعطيته حمارك الذي كنت تتروح عليه، وأعطيته المال الذي كان بقي معك من النفقة. فقال: إن أبا هذا كان من أهل ود عمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فانظروا يا رعاكم الله كيف أكرم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الرجل الذي كان أبوه صديقا لعمر. نعم،
صلى الله عليه. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. باب: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي قال أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخي، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان؟ فقال: قال مرتين أو ثلاثة: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل. قال مرتين: لا تقطع من كان إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين: لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. باب: الود يتوارث. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن.
يعني حديث ابن عمر في قصة الأعرابي حديث صحيح، أنا أعجب أن المحقق جعله ضعيفا، هو في صحيح مسلم، صحيح العبارة الأخيرة غير موجودة فيه، لكن أصل القصة بتفصيلها موجود في صحيح مسلم. نعم،
صلى الله عليه. باب: الود يتوارث. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. باب: لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه.
لا يسمي الرجل أباه، يعني لا يناديه باسمه، ما يقول: يا فلان، يا محمد، يا عبد الله، يا فلان، هكذا، لأن هذا سوء أدب مع الأب، إنما يناديه باسم الأبوة: يا أبتي، يا أبي، يا أبتاه، يا والدي، فهمنا؟ ونعم، ولا أبو فلان، ولا يكنيه، لأن الكنية إنما تكون من القرين لقرينه والمثيل بمثيله، يعني أنت تقول يا أبو فلان لمن هو في منزلتك، لصديقك، صحيح أو لا؟ يعني لما تقول يا أبو محمد، يا أبو عبد الله، هو من أقرانك في منزلتك، أبوك ليس من منزلتك، فما تقول له إلا يا أبتاه. يا انظروا الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، أبوه كان كافرا ومع ذلك انظروا كيف كان يتلطف به: يا أبتي، ما قال له يا أبي، وزيادة المبنى يدل على زيادة معنى، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان. ثم في الأخير ماذا قال؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي. وهكذا ينبغي أن يلاطف الرجل أباه، فإذا كان الخليل إبراهيم يلاطف أباه الكافر، فكيف بأبيك المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأحسن تربيتك وأحسن إليك، تناديه باسمه أو تقول يا أبو فلان؟ والله ما أدري، ما أدري، أنا هذا الذي أعتقده. ما أسمع من بعض الناس يقول والله الشايب قال والله إني أراها من قلة الأدب، والله أراها من قلة الأدب أنك تقول عن أبيك والله الشايب قال كذا. شايبنا يا أخي، استح على وجهك، قل أبي، أكرم أباك وأعزه، قل والدي، قل أبي حفظه الله. ما تقول والله الشايب كذا قال أو فعل كذا، ويقول عن أمه العجوز والله إني أشمئز إذا سمعت شابا أو رجلا يقول عن أبيه هذه اللفظة، أراها من قلة الأدب. ولو كان الأب يرضى بذلك فإن هذا من قلة الأدب. كون الأب يرضى بهذا لا ينفي أن اللفظة تدل على قلة أدب صاحبها. ولو رضي الوالد، أنت مأمور بإجلال والديك واحترامهما وتقديرهما، وهذا غير، هذا لا يمكن أن يتطابق مع الإجلال والاحترام والتقدير للوالدين. أنا أعرف لا يقصد بها الازدراء، ولو كان ذا شيبة، لو تأتي لواحد شايب تقول له يا شايب يا العجوز، أيأخذها على إنها يا شايب يعني ذو شيبة واحترام وتقدير، أو يراك تنتقص قدره؟ ترى شوف النفوس جبلت على إنك لو صار عمرك 100 سنة ما تعترف بشيبتك، صحيح؟ نعم، إيه هذا شايبنا عموما، هذا كبيرنا، لكن ما هذا شايبنا غير، ولا تقول يا شايب. على كل حال يعني ما حصر الله عز وجل نداء الأبي في هذه اللفظة، قضية لفظة الأبوة فيها سعة. نعم، يستبدل بأحب الأسماء إلى الأب وهو يا أبتي، يا أبي، يا والدي. يمكن أن تقول يا تاج راسي، يا حبيبي، يا أبي، يا قرة عيني، يا أبي، يا أحب الناس إلي، فداك روحي يا أبتي. يا زين الفرحة اللي تدخل في قلب الأم. أذكر واحد من الجماعة أرسل لأمه رسالة جوال، أمه امرأة كبيرة ما تستطيع تقرأ لكن قرأت لها الرسالة، فقال لها حبيبة قلبي يا أمي، أرسل لها رسالة جوال. يا أول أم طول الليل ما نامت من الفرحة، كل شيء تقول لي بنتها وش قال، تقول لها قال لي حبيبة قلبي يا أمي، يا الله وش قال، كل شيء تقول لها وش قال. ترى يا إخوان الآباء والأمهات فيهم عاطفة، خاصة الأم فيهم عاطفة شديدة للأولاد، وفي المقابل يتأثران تأثر شديد، يعني يمكن كلمة تخرج من فمك وأنت ما تقصد إيذاءهما لكن يتحسسان منها. ولذلك الإنسان يعني يكون في غاية من الحرص في تعامله مع أبويه، كلمة يمكن أنت تخرجها وأنت ما تقصد معناها لكن قد يتأذيان منها. ولذلك يعني أنا ما أرى أنه هذا من الأدب أن يقول شايبنا أو الشايب أو أبو فلان أو يا فلان مثلا باسمي كذا حاف. أو وهذا كثير يقول أبوك وش عمل، يقول لي أخوه مثلا، كلم أبوك. طيب ما هو أبوك أنت كمان، ما يضيرك لو قلت كلم أبي، ما يضيرك، فهمنا؟ تقول طيب هذا ورد في القرآن، اذهبوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، اذهبوا إلى أبيكم. ولذلك بعض علماء التفسير يقول انظروا لما فرطوا في يوسف أو طلبوا إرساله أو طلبوا من أبيهم أن يرسله معهم قالوا أرسل معنا أخانا، ولما أرادوا أن يتخلصوا من معرته قالوا إن ابنك سرق، إن ابنك سرق، ما قالوا أخونا سرق، وهناك قالوا أرسل معنا أخانا، ما قالوا أرسل معنا ابنك، فهمنا؟ على كل حال يعني مراعاة شعور الأبي والأم أمر مهم جدا جدا. ما ضرك لو قلت أبي بدل ما تقول أبوك، هو أبوك وأبوه. نعم، أنا أقول لكم شوفوا، وأنا ماني شايب كثير، شوية يعني أشب من الشيخ علي، صح ولا لا؟ أنا والله لو أسمع ولدي يقول لي ولدي الثاني يقول له كلم أبوك والله لا أزعل منه، يعني أنا أبوه هو وحده، ماني أبوك أنت؟ لو أسمع أحد أبنائي يقول لي أخيه كلم أباك أو قل لأبيك، يعني أنا ماني أبوك أنت كمان؟ كيف تقول أبوك؟ نعم؟ أذبحه أذبحه بالمعنى ما هو بالمعنى الحقيقي. نعم نعم، المجاز يعني أزعل منه يعني. نعم تفضل.
أنا ما أقول من العقوق، لكن أقول ليس من الأدب، ليس من الأدب. من الأدب أن تقول يا أبتي، يمكن الأعراف تختلف يمكن، لكن والله أنا لو جاني ولدي مثلا قال لي يا أبو عبد الرحيم، والله لا أزعل منه. وش أبو عبد الرحيم؟ حتى لو هو بنفسه، لو عبد الرحيم قال لي ما يضرك أن تقول يا أبتي، بدل ما أن تقول يا أبو عبد الرحيم أو يا أبو عبد الله ولا يا أبو فلان. المهم، مراعاة شعور الوالدين لا بد منه، ولزوم الأدب معهما لا بد منه، لزوم الأدب معهما. انظروا إلى هذه اللطيفة، أنا لا أذكر أبدا أن الرائج بين الصحابة أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم. من الذي كان يقوله في الغالب؟
اليهود.
اليهود، مع أنها كنيته صلى الله عليه، اليهود كانوا إذا أتوه قالوا يا أبا القاسم، صحيح. لكن ما نعلم أن الصحابة كانوا يستخدمون الكنية مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضع الدارج. يمكن يحصل هذا نادرا، يعني يأتيه أعرابي فيقول يا محمد أو يقول يا أبا القاسم، لكن ديدن الصحابة عموما أنهم ماذا يقولون؟ يا رسول الله، يا نبي الله، صحيح، من باب الإجلال والتوقير للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك الدارج عند الناس أن التكنية إنما تكون بين الأقران، بين الأقران. يعني تخيل لو جاء طفل صغير وقال لك يا أبو فلان، ما تقبلها أنت من نفسك. الشيخ علي مدرس، لو قال له طالبه يا أبو هاجر يستنكرها، يعني النفس ما تقبلها، صحيح ولا لا يا أبو هاجر؟ سكت أبو هاجر، أبو هاجر ما يعني هذا الأمر. طيب تفضل يا أبو
صلى الله عليكم.
أبا حذيفة. نعم.
باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو قال عن غيره أن أبا هريرة أبصر الرجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ فقال أبي. فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
لاحظوا، لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه، توقيرا له تمشي خلفه أو بجواره، ما تتقدم في المشي أمامه. وإذا جئت أنت وإياه دخلتما مجلسا تنتظر حتى يجلس أبوك، ما تجلس قبله. الآن تجد في الدنيا، نحن نرى لما يدخل بعض الناس إلى إنسان عظيم ذو مكانة، مسؤول أو تاجر أو ذو منصب، يدخل عليه فلا يجلس حتى يجلس ذاك العظيم، صحيح أو لا؟ ينتظر جلوسه ثم يجلس. وأولى الناس بأن توقره هو أبوك، فليس من الاحترام والتقدير أن تجلس قبله، تدخلان المجلس معا وقبل أن يجلس وانت جالس، ما شاء الله عليك، فهمنا؟ لا، بل تنتظر حتى يجلس. وكان بعض السلف إذا جلس مع أبيه أو مع أمه لا يمد يده إلى الطعام حتى يبدأ والداه بالأكل، يبدأ الأب أو تبدأ الأم. بل أعظم من ذلك أن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه، تابع الجليل، وأبوه صحابي صغير حسين السبط الذي هو من أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه، زين العابدين، أثر عنه أنه كان لا يؤكل أمه، يأتي لها بالطعام فينتظر حتى تأكل، فإذا انتهت أكل فضلتها. فسئل عن ذلك فقال أخشى أن تسبق يدي، أن تسبق عينها يدي فأكون عاقا بها. يعني الأم تأكل لقمة وتنظر إلى قطعة في الصحن، قطعة لحمة، تنتظر حتى تمضغ هذا الطعام وتأكل وتأخذ هذه القطعة، فتأتي أنت وانت من تداري وتأخذ هذه القطعة فتكون قد عققتها. هذا رأيه. والأصل في هذا أنه عائد إلى حال الأبوين، فإن كان الأب يرى منك أنك إن أكلت معه آنسته تأكل معه، والأم إن رأيت أنك تأكل معها تؤانسها تأكل معها، وإن رأيت لا، الطعام قليل كما يفعل أهل الكرم قديما كانوا عندنا وعندكم وفي كل البلاد، يعني قبل أن يوسع الله عز وجل على الناس، كان إذا جاء الضيف صاحب البيت ما يأكل، صحيح؟ ما يأكل. لما؟ يعني الطعام قليل، فينتظر حتى ينتهي الضيف، فإذا انتهى الضيف أكل فضلته، أكل فضلته يعني بقية طعامه الذي بقي في الإناء. كانوا يعدون هذا من الكرم، يعدون هذا من الكرم، أليس كذلك؟ وأظن إلى الآن بعض الناس يعدون هذا من الكرم. ومن أولى الناس بإكرامك؟ أبواك. هذا إذا كان في الطعام قلة تخشى أنه لا يشبعهما فلا تأكل حتى يأكل أبويك، لكن الحمد لله وسع الله عز وجل على العباد، فالأصل أن في مؤاكلتك لأبويك فيه مؤانسة لهما فتأكل معهما،
وتؤنسهما، لكن تؤثرهما على نفسك بطيب الطعام. يعني وانت بتاكل مع ابيك وامك وجدت قطعه لحم تضعه امام ابيك، وجدت طعاما يؤثر به تضعه امام امك تقدمهم، تقطع لهم مثلا. نعم، والله اعلم. تفضل.
باب هل يكني ابا؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب أنه قال خرجنا مع ابن عمر رضي الله عنه فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن.
نعم، هذا ورد منه، لكن كما قلنا الأولى أن لا يفعل ذلك، يناديه باسم الأبوة. نعم.
قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لكن أبو حفص عمر قضى.
يعني قضى بهذا، هذا لا إشكال فيه إن كان من ورائه لا أمامه، يعني لا يناديه، لا يناديه، إنما يقول كان أبو فلان يفعل كذا وكذا. بل ولو ناداه باسمه، لو قال يعني كما كانت تقول عائشة كان أبو بكر يفعل كذا وكذا، هذا من ورائه أو بعد وفاته، لكن لا يناديه بهذا. لا نعم، ولو كان على هنا على سبيل الحكاية كان أبو حفص عمر يقضي بكذا وكذا، هذا على سبيل الحكاية، لكن ما يناديه به. ولذلك يعجبني قول أحد الأشياخ من مشايخي، كان يقول انظر الله عز وجل لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه ولا في موضع في القرآن، مع أنه سماه باسمه في القرآن لكن لم يناده باسمه. يعني ما قال يا محمد، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، قال وما محمد إلا رسول، قال ماذا؟
ما كان محمد،
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكن ما قال يا محمد. في القرآن يا محمد، في يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فيه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما ناداه باسمه، قالوا ذلك ليعلم الأمة إجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سماه باسمه في القرآن لكن لم يناديه باسمه، مع أنه نادى غيره باسمه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، قال يا إبراهيم، يا نوح، نعم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لكن ما قال يا محمد، قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول. نعم.
حسنا. باب وجوب صلة الرحم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا
يعني لاحظوا، بدأ بالأعلى، بدأ بالأعم، ثم بدأ يخص، قال يا بني كعب بن لؤي، ثم قال يا بني عبد مناف وهم أخص من بني كعب بن لؤي، ثم قال يا بني هاشم وهم أخص من بني عبد مناف، ثم قال يا بني عبد المطلب وهم أخص من بني هاشم، ثم قال يا عباس يا عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله. فصار يعني بدأ بالأعم ثم بالأخص ثم بالأخص، حتى بدأ يذكر أفراد آل بيته كعمه وعمته وابنته صلى الله عليه. نعم.
السلام عليكم. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سابلوا ببلالها. باب صلة الرحم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم.
دع الناقة وتصل الرحم، دع الناقة، هكذا. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في سفر له مع أصحابه، فخرج عليهم أعرابي فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بزمام الناقة وهي تسير فأوقفها، فقال الناس ما له ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، أرب ما يعني حاجة، ما يعني له حاجة معينة، لذلك أوقفني، أخذ بزمام الناقة فأوقفها. قال الناس ما له ما له، فقال أرب ما له، فقال الأعرابي ما هو أمامكم. قال: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، دع الناقة. يعني أخذت جواب سؤالك، أترك الناقة لتسير. نعم.
أحسن الله. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت: مه. قالت: هذا مقام العائد بك من قطيعة. قال: لا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذلك لك.
فذلك
لك. أحسن الله إليكم. قال: ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآية. قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، عيدة حسنة، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط، فتعطي ما عندك فتقعد ملوما، أن يلومك من يأتي بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال: قد حسرك من قد أعطيته. باب فضل صلة الرحم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم.
هكذا فعل البخاري في جزء بر الوالدين. لأهمية هذا الموضوع وهو بر الوالدين ألف البخاري رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في بر الوالدين، سماه جزء بر الوالدين، وهو مطبوع طبع بأخرة. بدأ الكتاب أو الجزء بأحاديث بر الوالدين، ذكر جملة من هذه الأحاديث وذكر غيرها، ثم أتبعها بأحاديث أخرى هي في فضل صلة الرحم. يعني كما فعل هنا، بدأ ببر الوالدين ثم بصلة الرحم. نعم.
صلى الله عليكم. قد قرأ الكتاب عليكم في هذا المسجد من فضل
هكذا نسيت والله، سبحان الله. هنا جميل. نعم الحمد لله.
باب فضل صلة الرحم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قربة نصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ضير عليه ما دمت على ذلك.
تسفهم المل، المل الرماد الحار. وإلى الآن تجد الناس يسمون الرماد بالمل. تعرفون قرص الملة أو ما تعرفون قرص الملة؟ تعرفونها؟ هي المل هو الرماد. كأنما تسفهم المل، يعني تسف في وجوههم الرماد الحار حين تصل الرحم وهم يقطعون. ولذلك ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي هويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبسي أنه قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط رضي الله عنهما، يعني أرضا له طيب، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصل من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق دلق يوم القيامة. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلك وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أدنه فليصل رحمه. حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أدنه فليصل رحمه. باب من وصل رحمه وحبه أهله. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر أنه قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وحبه أهله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغرى وأبو مخنق هو العبدي أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله.
أنسئ أخر النسيء التأخير، ومنه قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسأها كما في قراءة أبي عمرو، أو ننسأها نؤخرها، ننسها على قراءة الجمهور معروف معناه. ومنه قول الله سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر، نسيء يعني إنساء الشهر الحرام، كان من عادة الجاهلية أنهم كانوا يشتاقون إلى سفك الدماء، إلى السلب والنهب والقتل، فإذا تأخر عليهم ذلك يخرمون من أجله، فكانوا يتوقفون عن القتال في الأشهر الحرم، فيصبرون شهر شهرين خلاص ينتهي الصبر، يعني يصبرون ذي القعدة. تعرفون الأشهر الحرم كم هي؟ أربعة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هذه قراءة من؟
أبي جعفر.
أبي جعفر، والله أنت ممتاز يا أبو حذيفة، أنت اللي قلت أبو جعفر مو كذا؟ ما شاء الله صحيح. ولذلك لما تقول 12 13، هذه لغة فصيحة عربية فصيحة هذه، وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع. ف أربعة أشهر وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب ومضر الذي هو بين جمادة وشعبان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء شهر رجب قالوا والله دخل الأشهر الحرم، القتال حرام فيها فلا يقاتلون، يصبرون ذي القعدة ذي الحجة خلص الصبر، طال العهد ودهم يقتلوا ويسفكوا الدماء ويسلبوا وينهبوا، فيأتون إلى كبيرهم فيقول قد أنسأت لكم المحرم إلى صفر، يعني أخرنا المحرم هذا العام، جعلنا المحرم صفرا والصفر وصفر قدمناه إلى محرم، يلا أغزوا، فيغزون ويسفكون الدماء ويقتلون ويسلبون وينهبون. فإذا جاء شهر صفر قالوا هذا محرم في هذا العام، في هذا العام هذا محرم خلاص، يتوقفون قد شهر كامل ذبحوا وقتلوا شبعوا، فيصبرون شهر صفر وبعدين يرجعون إلى في شهر ربيع إلى السلب والنهب مرة ثانية، ويجوا في سنة ثانية يقول لهم لا خلاص السنة محرم محرم وصفر صفر، هذا حال كفرهم. فالله قال إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني على كفرهم، هم أصلا كفار يعبدون الأوثان والأصنام وفعلهم هذا زيادة على كفرهم، قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فالنسيء معناها التأخير، وهنا ينسئ الله في أجله يعني يؤخر في أجله يعني يمد في عمره. نعم
أحسن الله. باب بر الأقرب بالأقرب. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن مقدام بن عدي كريب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب والأقرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزر بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان أنه قال جاءنا أبو هريرة عشية العشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة لو قد صرما منذ سنتين،
فدخل صرمها قطعها، الصرم القطع. نعم
أحسن الله. فدخل علي فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسأله لما قال ذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول،
يعني هكذا وهكذا وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ناول يعني عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، يعني تصدق به. نعم نعم تفضل.
أحسن الله. باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. باب إثم قطع الرحم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. حدثنا حجر بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار أنه قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا ربي إني ظلمت يا ربي إني قطعت يا ربي إني يا ربي يا ربي فيجيب ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب أنه قال حدثنا سعيد بن سمعان أنه قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجواني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. باب ليس الواصل بالمكافئ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال سفيان عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن قال عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أنه قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة. قال أوليست واحدة؟ قال لا عتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الوكوف والفي على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير.
أتحنث التعبد كما يقول الزهري. نعم.
باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى عمر حلة سيارا فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللنفود إذا أتوا. فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلق له. ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فهدى إلى عمر منها حلة. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت. قال إني لم أهديها لك لتلبسها إنما هديتها لك إليك لتبعها أو لتكسوها. فهدى عمر لأخ له من أمه مشرك. باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري أنه قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا من أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها. باب هل يقول المولى إني من بني فلان؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ممن أنت؟ قلت من بني تميم. قال من أنفسهم أو من مواليهم؟ قال قلت من مواليهم. قال فهلا قلت من مواليهم إذن؟
نعم، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لأن الولاء هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، الولاء لحمة كلحمة النسب، والولاء المقصود به العتق. فإذا أعتق الإنسان عبدا كان ولاؤه له، يعني أبو بكر رضي الله عنه أعتق بلالا، فولاء بلال لمن؟ لأبي بكر. وانتسابه لمن؟ لأبي بكر. كيف ينتسب إليه؟ يقال أبو بلال أو بلال بن رباح مولى أبي بكر، كما تقول زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كلهم موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الولاء لا يباع ولا يشرى ولا يوهب. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. والله عز وجل يقول فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تقول نافع مولى ابن عمر، تقول أبان مولى عثمان، فالولاء نسب لكنه يبين، فيقال فلان ابن فلان التميمي مثلا مولاهم، فلان ابن فلان القرشي مولاهم، إن كان من مواليهم ولم يكن من أصولهم فينتسب إليهم، لكن يبين أن النسبة نسبة ولاء لا نسبة نسب. نعم،
أحسن الله عليكم. باب مولى القوم من أنفسهم.
والولاء على قسمين، ولاء عتق وولاء إسلام. ولاء عتق كحال بلال حين اعتقه أبو بكر، وكحال زيد بن حارثة حين اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الولاء ولاء إسلام ك نسبة البخاري، إمام البخاري حين يقال له محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، والجعفيون هم قبيلة يمانية، هل كان البخاري عربيا؟ الجواب لا. هل كان يمانيا؟ الجواب لا، هو أعجمي. طيب كيف ينتسب إلى الجعفيين؟ ينتسب بالولاء، ولذلك يقال محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم. طيب هل هذا الولاء ولاء رق؟ الجواب لا، لم يضرب الرق على البخاري ولا على أصوله، أصولي يعني أجدادي، بل هو حر من أصول كلها حرة، لكن الولاء هنا ولاء إسلام، إذ أن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان الجعفي أمير بخارى. اليمان هذا اسمه كاسم والد حذيفة، تقول حذيفة بن اليمان، فاليمان اسم. أمير بخارى هذا كان عربي يماني من الجعفيين، يقال له اليمان الجعفي، أسلم على يده جد الإمام البخاري المغيرة، فانتسب إليه ولاء، لكن هذا الولاء ولاء إسلام لا ولاء رق، وإلا البخاري لم يكن عربيا بخلاف مسلم، فإن مسلما كان
قشيري
عربيا قشيريا، وإن كان من نيسابور، فتقول مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ما تقول مولاهم لأنه من أصولهم. هكذا أبو داود، تقول أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، هو من الأزد من أصولهم. وهكذا الإمام أحمد، تقول أحمد بن حنبل الشيباني المروزي، هو صحيح أنه من مرو لكنه عربي صليبة، عربي صليبة. وهكذا الدارمي، تقول التميمي السمرقندي هو تميمي صليبة لم يكن من مواليهم. وهكذا تقول عبد الله بن، تقول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوية، تقول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ما تقول مولاهم لأنه هو من بني حنظلة من بني تميم، من بني حنظلة من بني تميم من أصولهم لا من مواليهم، لا من مواليهم. وأما إن كانت النسبة نسبة ولاء، سواء كان الولاء ولاء عتق أو ولاء إسلام، تقول فلان ابن فلان الفلاني مولاهم. نعم،
أحسن الله عليكم. باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين ناظرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، أيها الناس إن قريشا أهل أمانة من بغى بهم. قال زهير أظنه، قال العواثر، كبه الله عز وجل لمن خريه يقول ذلك ثلاث مرات. باب من عال جاريتين واحدة.
قال باب مولى القوم من أنفسهم. في هذا حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على الصدقات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة وأن مولى القوم منهم؟ يعني أنت مولاي، أنا أعتقتك، كان مملوكا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو رافع قبطي صحابي جليل من القبط، يعني من مصر، وكان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فنسبته لمن؟ لبني هاشم، هو هاشمي لكن ليس من صلبهم، إنما هو من مواليهم. فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على الصدقات كي يصيب منه، لأنه يأخذ من سهم العاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فقال أما علمت أن مولى القوم منهم وأن لا تحل لنا الصدقة؟ يعني أنت منا، لأنك مولانا، نحن أعتقناك، وبما أن الصدقة تحرم علينا، تحرم على موالينا، لكنها لا تحرم على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما حرمت على بريرة، ما حرمت على بريرة، لكن تحرم على موالي عصبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بني هاشم. نعم.
أحسن الله عليك. باب من على جاريتين أو واحدة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حربلة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جيداته كن له حجابا من النار. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتها الجنة.
من جدته من سعته، يعني حسب ما يستطيع. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد أنه قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين. فقال يا رسول الله، قال وثنتين.
ولو قلت ويؤويهن صحت. نعم.
أحسن الله عليك. باب من عال ثلاث أخوات. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو قال ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. باب فضل من عال ابنته المردودة. قال حدثنا عبد الله
المردودة يعني التي طلقت أو مات زوجها فردت إلى أبيها. أنت الآن ترعى ابنتك وتنفق عليها، لكن إذا زوجتها انتقلت إلى بيت زوجها، فأنت لا تعولها، يعولها زوجها. فإذا طلقت أو مات عنها زوجها ردت إليك، ردت إليك. فقال باب من عال ابنته المردودة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال بلى يا رسول الله.
قال
من أعظم الصدقة. قال بلى يا رسول الله. قال ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. قال حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سراقة، فذكر مثله. قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث بن أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر رضي الله عنه فقال: أنت ترزقهن؟ باب الولد مبخلة مجبنة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: كتب إلي هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد الوط. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا مهدي بن ميمون.
الوط يعني ألصق. نعم،
صلى الله عليكم. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم أنه قال: كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال: ممن أنت؟ فقال: من العراق. قال: انظروا إلى هذا، يسألوني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا.
نعم، ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. هكذا؟
أي نعم سيح.
هكذا قرأتها؟ نعم ماشي. يعني لما جاء يسأل يعني في الحج، جاء في الحج يستفتي ابن عمر عن دم البعوض، يعني المحرم إذا قتل البعوض، فقال: انظروا إلى هذا، ممن انتقل من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا، قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوا ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وما راعوا الله في دمه، في دم ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من أهل الجنة، ويسألني عن دم بعوضة يقتلها، هل عليه شيء فيها؟ نعم.
باب حمل الصبي. نعم. على العاتق،
اللي هو إيش؟ الولد مبخلة مجبنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي. نعم.
باب حمل الصبي على العاتق. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
وفي لفظ صحيح قال: وأحب من يحبه. ولذلك نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب الحسن من علي والحسين، ونحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، حب بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا جفاء، حب بلا غلو ولا جفاء. نعم.
أحسن الله عليكم. باب الولد قرة العين. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا صفان بن عمرو قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي رضي الله عنه أنه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا أو محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول
ما
الله.
ما يحمل الرجل، خطأ، ما يحمل الرجل، ما يحمل الرجل على أن يتمنى. نعم خلاص قرأت. نعم.
أحسن الله، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذا خرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولدي، حتى إن كان الرجل لا يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، ويعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل، وأن للتي قال الله عز وجل، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. باب من دعا لصاحبه أن أكثر مال، أن أكثر ماله وولده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: لا أصلي بكم، وذاك في غير وقت صلاة، فقال رجل من القوم: فأين جعل أنس منه؟ قال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أنس أدعو الله له، فدعا لي بكل خير، وكان في آخر دعائي أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. باب الوالدات رحيمات. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت نفسها تمرة فأكل الصبيان تمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها نصفين فأعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله عز وجل برحمتها صبييها. باب قبلة الصبيان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهما أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. من لا يرحم لا يرحم. باب أدب الوالد وبره لولده. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال كل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري. ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. باب بر الأب لولده. قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس
أنا يحتاج إلى شيء من الشرح والبيان لكن لضيق الوقت الشيخ يقول أننا نقف عند رأس 100 ولذلك
الأمر إليك شيخ.
الله يجزاك خير. إذا إن شئت نمضي وإلا نقف هنا وغدا نعيد الكلام عن هذا الحديث لأن هذا الحديث يحتاج إلى شيء من البيان. لعلنا نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.